ثم الذي دونه كالحالف الحي يجعل الجميل من الأعلى، ثم يبسط الثوب الأول على الأرض، ثم يبسط ويوضع عليه الحنوط، ثم يبسط الثوب الثاني فوقه، ثم يبسط الثوب الثالث فوقه على نفس السفة من وضع الحنوط بينها، ثم ينقل الميت بعد ذلك إلى هذه الثلاثة الأثواب بعد اكتمال غسله وتنشيفه، ثم يدرج في هذه الثلاثة الأثواب. وللعلماء في الإدراج وجهان: يوضع الميت في وسط الثوب ويكون طرف له عن اليمين وطرف له عن اليسار، ثم يقلب الطرف الأيمن على أحد الوجهين، ثم يقلب الطرف الأيسر بعده. والوجه الثاني أن يؤخذ الطرف الأيسر أولا فيقلب ثم يقلب الطرف الأيمن بعد ذلك، فيكون هذا في الثوب الأول، ثم الثوب الثاني يؤخذ طرفه ويقلب على الشق الأيسر أو الأيمن على الوجهين اللذين ذكرناهما، ثم الثوب الثالث كذلك. فإذا انتهي من هذه الثلاثة الأثواب ربط ذلك الثوب ووضعت الثلاث العقد، ثم يؤخذ الزائد من الكفن ويجعل من جهة الرأس لأنه أشرف، وكالحالف الحياة، وكما نص على ذلك واختاره جمع من العلماء رحمهم الله. وهذه الأربطة الثلاثة إنما يقصد بها حفظ الميت لئلا ينتشر ثوبه، والمحفوظ عن السلف من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حل هذه العقد الثلاث في قبر الميت، وذلك بعد الصلاة عليه وبعد تهيئته في اللحد في القبر مستقبل القبلة تحل عنه هذه العقد. ثم إذا انتهى من إدراجه على هذه الصفة وضع على سريره ثم صلي عليه. وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت مع النساء في تغسيل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فناولهن النبي صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الخمار ثم الدرع ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر. قالت: فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر. فهذه خمسة أثواب للمرأة. فالحقاء هو الإزار الذي يستر به أسفل المرأة، ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله ما الحق قال: الإزار، ويكون سترة لأسافل المرأة، والدرع سترة لأعلاها، ثم تخمر المرأة ثم توضع ملحفتها، ثم بعد ذلك تدرج في الثوب الأخير وتوضع عليه وتشد بالعقد الثلاث كما ذكرنا، ثم يصلى عليها وتحل العقد في قبرها بعد تقبيلها. هذا هو جماع ما يذكر في تغسيل الميت وتكفينه. وهنا مسائل: المسألة الأولى، ينبغي للإنسان إذا ولي تغسيل الميت أن يكون أمينا كما ذكرنا، وقالوا يستحب له أن يستر الميت، فإن رأى على ما في الخير نشرها وأذاعها لما في ذلك من الخير من الميت والحي، فيكون خيرا للميت فيذكر بالجميل، ويكون خيرا للحي إذ يحسه على طاعة الله عز وجل. وإذا رأى أمرا آخر فإنه يستر الميت ولا يفضحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر الأموات والحث عن سوآتهم وأنهم يتضررون بذكرهم بالسوء، فينبغي له أن يستر ما يرى من الأمارات السيئة. واستثنى بعض العلماء أهل البدع والأهواء فقالوا إذا رأى من صاحب البدعة أمرا فيه عبرة وعظة يستحب له أن ينشر ذلك بين الناس لما فيه من زجر للناس عن بدعته، فكذلك تخويف عن سلوك طريقته وتنفير عن اتباعه في ذلك. المسألة الثانية، ينبغي عليه أن ينوي غسل الميت. على قول طائفة من العلماء رحمهم الله فغسل الميت منزل منزلة غسل الحي، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بما يفعل في الحي أثناء غسله من الجنابة. وقول جمهور العلماء بمشروعية النية لغسل الميت أن ينوي بتغسيله القربة والطاعة. المسألة الثالثة، يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على تغسيل الميت، وذلك في قول جمهور العلماء رحمهم الله لأنها من فروض الكفاية التي لا تتعين على لم تتعين على الغاسل. أما إذا تعين عليه الغسل فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة، فهو الأفضل والأكمل للإنسان ألا يأخذ الأجرة. المسألة الرابعة، ينبغي لمن ولي غسل الأموات أن يعتبر بالتغسيل كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله يوصي الإنسان إذا قسى قلبه أن يلي تغسيل الميت، وقال لأحد أصحابه إنك إن عالجت جسدا لا روح فيه أبلغ في كان أبلغ في زجرك. فمن الأمور التي تعين على الخير وتقوي العبد على طاعة الله وتغسيل الموتى مع الاتهاض والاعتبار أثناء التغسيل والنظر في حال الميت وما يقول إليه من أمره. المسألة الخامسة، ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن من غسل الميت وجب عليه أن يغتسل، ومن حمل الميت وجب عليه أن يتوضأ، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا القول قول مرجوح، والصحيح أن من غسل الميت لا يجب عليه الغسل، وأن من حمله لا يجب عليه الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فإذا كان هذا في الوضوء فالغسل من باب أولى وأحرى. والحديث الذي ذكروه ضعيف السند لا يقوى على الاحتجاج به، لذلك فإنه لا يجب على المغسل أن يغتسل، ولا يجب على من حمل الميت أن يتوضأ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها. المسألة السادسة والأخيرة، وهي ما ينبغي على الأحياء تجاه الأموات، فالذي دل عليه دليل الكتاب والسنة وسار عليه الصالحون من سلف الأمة أن الأموات يذكرون بالجميل، وأنه يكف عن مساوئ الأموات ويستغفر لهم ويذكرون بصالح الدعوات، وهذا هو ظاهر القرآن في قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأخبر الله تبارك وتعالى عن حال التابعين بالإحسان أنهم يذكرون أموات المسلمين بصالح الدعوات، فينبغي للإنسان أن يذكر إخوانه بالدعوات الصالحة، ويتعين ذلك إذا كان الميت له حق على الحي كالوالدين والأقرباء، فإن حقهم عظيم على الإنسان، فينبغي ألا ينساهم من صالح الدعوات. وأحوج ما يكون الميت إلى دعاء الحي، لأن الله تبارك وتعالى ينفعه بذلك الدعاء. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له الرجل: هل بقي من بره لوالدي شيء أضرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإذا كان الميت له حق على الإنسان كوالديه وقريبه، فإنه يذكره بصالح الدعوات، فيسأل الله له غفران سيئته ورفعة درجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي سلمة: وارفع درجته في المهديين، واخلف فياقبه في الغابرين. وهكذا إذا كان له حق على الإنسان كالعلماء وأئمة الدين، فإنه لا يجوز سبهم وانتقاصهم. والغالب في الإنسان الذي لا يتورع عن أذية الأموات بسبهم أن ينتقم الله عز وجل منه، خاصة إذا كان فضلهم على الإسلام عظيما كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء وأئمة الدين، فإن سلبهم وانتقاصهم دليل ظاهر على البدعة والتنكب عن السنة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك اتفق لبعضهم أنه كان ينتقص أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يشكك في صحة أحاديثه التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤي عند موته قد كلح وجهه وتغير وأصبحت حالته مذعرة. نسأل الله السلامة والعافية. وهو يصيح كما نقل بعض العلماء الذين رأوه، يصيح ونفسه تنازعه: آه أبو هريرة، وهو في شدة كربات الموت. نسأل الله السلامة والعافية. فالغالب في من آذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤمن عليه سوء الخاتمة، وهكذا من آذى العلماء والصلحاء. وإذا علم الإنسان خطأ من العلماء رد الخطأ دون أن يكذب العالم أو ينتقصه أو يجرحه أو يغض من مكانته، بل يترحم عليه. ولذلك كان منهج السلف أنهم إذا رأوا الخطأ من العالم حملوه على أحسن المحامل، ثم ردوا قوله المخالف للنصوص. ولذلك قال الإمام أحمد في مسألة الصيد التي خالف فيها الإمام مالك مع وجود الحديث الصحيح، قال الإمام أحمد رحمه الله: لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع. فهذا هو الظن بالعلماء وأهل العلم وأئمة الدين. وأما سبهم وانتقاصهم وحملهم على أسوأ المحامل فهذا مما يخشى على صاحبه، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر الأمة أولها. قال بعض العلماء لا يحصل اللعن إلا بعد الاحتقار والانتقاص، فيبتدئ الناس باحتقار العلماء ثم يأتي أناس بعدهم فيزدادون في احتقارهم وتتبع عوراتهم، ثم يأتي جيل ثالث يسبهم حتى يأتي من يلعنهم ويتقرب إلى الله بلعنهم يظن أنه يحسن صنعا والعياذ بالله، وهو من شرار الخلق عند الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل عمل يرضيه، وأن ييسر لنا حسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا كان في الميت جرح كبير في موضع من جسده، هل يغسل أم يغسل بعض جسده أم ماذا يفعل به؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان في الميت جرح وذلك في جزء من بدنه كظهره وبطنه ونحو ذلك، فإنه يغسل ما عدا الموضع المجروح. ثم بعد ذلك من أهل العلم من قال إنه يعامل معاملة الحي فيجمع بين تغسيله والتيمم، ومنهم من قال يقتصر على تغسيل ما أمكن تغسيله وترك ما تعذر تغسيله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته والعكس؟ أثابكم الله.
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، منهم من يرى أن عقد الزوجية يزول بالموت، فإذا مات الزوج لا تغسله زوجته، وهكذا العكس. والصحيح الذي يظهر من خلال النصوص كما في حديث ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة أنها ذكرت أنها لو استقبلت من أمرها ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل هذا على جواز تغسيل الميت، تغسيل الزوجة لزوجها والزوج لزوجته إذا طلبت ذلك وسمح بقية الورثة من العصبة. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله أسماء بنت عنيس وهي زوجه. فكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أنه لا حرج في تغسيل كلا الزوجين للآخر إذا مات أحدهما قبل صاحبه، والله تعالى.
أثابكم الله. وهل يقتل الميت عند الموت إذا لم يقتل؟
أصح الأقوال أن الميت لا يقتل، أنه يترك على حالته، وأن الختان تكليف حال الحياة، وأما بعد الحياة فقد انقطع تكليفه فيبقى على ما هو عليه، الله تعالى.
وهل يقص ظفره ويقص شاربه؟
أصح الأقوال أنه يترك على حالته، فلا يمس ظفره ولا يمس شعره، ويترك على الحالة التي مات عليها. فقال بعض العلماء إنه تقص أظفاره ويسرح شعره، فإن سقط شيء من القصاصات وضع في كفنه. الصحيح ما ذكرناه بظاهر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الذي ينبغي اعتباره، والله تعالى.
أثابكم الله. ويقول السائل: هناك بعض الموتى وخاصة في البادية يدركهم الموت ولا يعرف أحد عن موتهم، وبعد عدة أيام يجدهم وقد عفن جسده وأصبحت رائحته كريهة، فهل يجب غسله في هذه الحالة أم يدفن على حالته؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان أمكن أن يغسل ولو كانت رائحته كريهة وأمكن أن يغسل وأن يعطى حقه في التغسيل والتكفين وجب ذلك، وأما إذا كان قد تمزق جلده بحيث لو صب الماء عليه فإنه يتقرح أو يحصل له ضرر لذلك الصب فحينئذ يسقط تغسيله، ويقتصر على التيمم في قول طائفة من أهل العلم، ثم يصلى ثم يكفن ويصلى عليه ويدفن. والله تعالى
أثابكم الله. وما حكم وضع الزيت على جسم الميت حتى لا يتخشب جسمه حتى وقت غسله؟
الزيت على حالتين: إن كان من جنس ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وهو الزيت الذي له جرم فلا يوضع، لأن مصلحة تدين الجسد معارضة بمصلحة الشرع في التغسيل، فلا يشرع وضع هذا النوع من الزيوت الذي يمنع من القيام بالواجب الشرعي. أما إذا كان الزيت من جنس ما لا يمنع واجتهد المغسل في ذلك فله ذلك، ولكن الأولى أن يقتصر على الوارد. والله تعالى أعلم.
ويقول السائل: هل الموت بالجلطة القلبية كالموت بالطاعون؟ وهل الموت بالجلطة القلبية من علامات حسن الخاتمة؟
هذا من موت الفجأة، كان الإنسان أصابته سكتة قلبية أو جلطة قلبية ومات من ساعته فهو من موت الفجأة، رحمة بالمؤمن ونقمة من الله للكافر والفاجر. موت الفجأة رحمة من الله يفجأ بها المؤمن فيموت مرتاحا استقبض روحه دون تعب وعناء بالسكرات، فهي رحمة من الله بالمؤمن. وأما بالنسبة للفاجر فهي أخذة غضب من الله جل وعلا، لأنه إذا عظم جرمه واشتدت معصيته لله تبارك وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله تعالى: فكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فسأل الله السلامة والعافية. لكن لا يعتبر شهادة موت الفجأة بالجلطة والسكتة القلبية، لا يعتبر شهادة، وإنما يستثنى مرض السل، فإنه ورد به الحديث أن من مات بالسل يعتبر شهيدا نوع شهادة دون شهادة المعركة. الله تعالى
أثابكم الله. وما حكم استخدام المرأة لحبوب منع العادة في شهر رمضان لكي تتمكن من صيام رمضان كاملا؟
الذي ينبغي على المؤمنة أن ترضى بحكم الله عز وجل، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما انسلت من الفراش وأصابها الحيض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنفست؟ أي هل حفت؟ لأن الحيض يسمى نفاسا. قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. فالحيض كتبه الله على بنات آدم. لا ينبغي للمرأة أن تزيل هذا الشيء أو هذه السنة بالأسباب التي ذكرت من تعاطي الحبوب التي تمنع الحيض، وهذه الحبوب لا تسلم من الضرر، والمرأة إذا اعتادتها خلقت عليها عادتها وألبست عليها ولبست عليها عبادتها وصيامها وطاعتها، فلذلك لا ينبغي شرب هذا النوع من الحبوب وتعاطيه، وإنما ترضى المؤمنة بحكم الله وتصوم من الشهر ما تيسر لها وتبقى على ما خلقها الله وجبلها عليه. أما لو فرضنا أنها استعملت الدواء فقطع الحيض عنها فهل يصح صيامها وتصح صلاتها؟ أصح الأقوال عند أهل العلم أن المرأة إذا استعملت حبوب منع الحيض ومنع الدم أن صومها صحيح وصلاتها صحيحة. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله: إذا شربت هند لأنثم مع الدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم وفرع السماع وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه فما تنام الذي قد حاولت من براءة إلى آخر الأبيات. فمحل الشاهد في قوله إذا شربت هند لأن ترفع الدماء نزلا للمعتاد بالطهر تحكمه. ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب المنع من الصوم والصلاة على وجود الدم، فإذا استعملت الحبوب ومنعت الحبوب من نزول الدم فقد امتنع السبب الموجب للمنع من الصوم والصلاة، وما علق على سبب أو على علة ارتبط بتلك العلة وذلك السبب. فما دام أن الدم غير موجود فالصوم صحيح والصلاة صحيحة، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا سائل يقول هل سحب الدم من جسم الصائم يقطر إذا كان بمقدار 3 سنتيمتر، وهذا السحب لأجل التحليل والفحص؟
هذه المسألة مفرعة على مسألة خلافية، فهي مسألة الحجامة للصائم، وللعلماء رحمهم الله فيها أقوال. أصحها أن الحجامة للصائم لا تفطر، وذلك لأن الحديث معارض باحتجامه عليه الصلاة والسلام وهو صائم. وقد روى البيهقي في سننه ما يدل على نسخ الفطر بالحجامة، ولذلك أصح الأقوال قول الجمهور أن الحجامة للصائم لا تفطره. وبناء على ذلك أجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم من وجوه، منها النسخ على ظاهر حديث البيهقي، ومنها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم المراد به أنه عرض نفسه للفطر، كما قال أصبحت أصبحت أي احتجت أن تصبح، كما في حديث الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هو لم يصبح حقيقة ولكن معناه كدت أن تصبح. هكذا قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي كاد أن يفطر. وتوضيح ذلك أن الحاجم يسحب الدم فلا يأمن من وقوع الدم في حلقه، والمحجوم يسحب منه الدم فلا يأمن من خور قوته وذهاب حوله. الأمر الذي يوقع الأول في الفطر لو ازدرد شيئا من الدم، ويوقع الثاني في الفطر إذا ضعف عن إتمام صومه. فكان قوله أفطر الحاجم والمحجوم مخرجا على هذا الوجه، وبناء عليه فإنه لا يفطر سحب الدم على أي وجه كان. لكن لو قيل بأن الحجامة تفطر يترجح عند الإنسان اعتبار الحجامة مفطرة، فإنه يتركب من ذلك الفطر بسحب الدم، لأن المعنى الموجود بالحجامة موجود في سحب الدم، لكن يقوى الحكم بفطر من سحب منه الدم دون الطبيب الذي يسحب، لاختلاف صورة الحاجم عن صورة الممرض الذي يسحب الدم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. رجل يريد أن يعتمر عن أحد والديه مع العلم بأنهما ما زالا أحياء، ولكنهما لا يستطيعان أداء لبعد المسافة وعدم وجود المال الذي يساعدهما على ذلك، فهل يجوز له أداء العمرة عنهما؟
الذي يظهر في عمرة الحي عن الحي وحج الحي عن الحي أنه يختص ذلك بالوارث، وهو الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قول الخثعمية إن فريضة الله، من قول المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فهذا يختص بمن لا يستطيع الوصول إلى البيت لمرض مزمن أو شلل أو نحو ذلك من الأسقام والأمراض، أو كبر سن لا يستطيع معه أن يستقيم عن الراحلة أو على السيارة التي تبلغه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ أضع الفائض من راتبي في البنك وتكون الإضافة مستمرة خلال السنة، وقد بدأت السنة الثانية وعندي مبلغ قدره 40,000 ريال، مع العلم أنه كان يصل المبلغ إلى مثل هذا الرقم خلال السنة وأحتاج وآخذ منه، فكيف أزكي هذا المال أثابكم الله؟
هذه المسألة تعرف بالمال الطارئ على رأس المال الذي بلغ النصاب. فكل شخص عنده مال بلغ نصاب الزكاة وحدثت له أموال لم تكن ناشئة من المال الأصلي، بمعنى لم تكن أرباحا له، فإنه يخير بين أمرين: إما أن يضيف ماله الجديد إلى ماله القديم ويعتبر ماله كله له حول واحد، فإذا جاء حول القديم زكى جميع ما عنده قليلا كان أو كثيرا، فهذه حالة. والحالة الثانية أن يكتب على كل مال استفاده تاريخ الاستفادة، ثم يستقبل به حولا كاملا، وبعد ذلك إن بقي منه شيء على قدر النصاب زكى، وإلا لم تجد زكاته. وهذه من الصعوبة بمكان، وقد تحدث للإنسان الوسوسة، لكن إذا فعلها لا حرج عليه. فأنت مخير بين الحالتين، إن شئت جعلت رأس المال هو الأساس للمال القديم وضمنت إليه كل ما تستفيده، فإذا جاء يوم الحول فرضنا أنه أول يوم في السنة جمعت المال الذي عندك قديما وجديدا وزكيته زكاة واحدة، وإن شئت عملت بالطريقة الثانية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: إن في هذا المجلس شباب تابوا إلى الله وصاروا يحافظون على الصلاة بعدما كانوا تاركين لها، فبماذا تنصحهم وكيف يحافظون على هذه الهداية؟
الحمد لله الذي هدانا وإياهم إلى سواء السبيل، ونحمده أن وفقنا للنجاة من سبيل أهل الضلال. أوصيهم نفسي بتقوى الله عز وجل. أول ما أوصيهم وأوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا: الحمد لله على نعمة الهداية. فإن الله تعالى يقول عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الوصية الثانية: البكاء على الماضي. فيبكي الإنسان بكاء الندم على ما فرط في جنب الله عز وجل، ويستكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل مما بدر منه من الذنوب. والأمر الثالث الذي أوصي به وأحث عليه: صحبة الأخيار وغشيان حلق الذكر ومجالس العلماء ومحاضرات الفضلاء والدعاة إلى الله عز وجل، فإنها أكبر معين على ثبات القلوب على طاعة الله. وكذلك أوصي بالاستكثار من خصال الخير كبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى المحتاجين والمنكوبين، فكل ذلك من دلائل صدق الهداية. والله تعالى يقول عن عباده: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وكل واحد منهم منا ينبغي أن ينظر في حاله فيجعل يومه خيرا له من أمسه وغده خيرا له من يومه، ولا يديث إلا وهو على نية الزيادة من الخير حتى يبارك الله له في هدايته. وأوصيهم نفسي بتقوى الله في حقوق الناس، فيكف الإنسان عن ذكر الناس بالغيبة والنميمة والكلام في الأخيار والصلحاء والدعاة إلى الله. وإن تجلس مع إخوانك فإن وجدتهم يذكرون الخير ذكرت الله معهم، وإن وجدتهم يذكرون فلانا وفلان وينتقصون أهل العلم والفضل فشر منهم فرار مجدوم فرار العبد فرارك من الأسل، حتى لا تبتلى في دينك ولا تبتلى بما يبعدك عن ربك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على طاعته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حلاوة الهداية والسلامة من الضلالة والغواية. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك إلى لقائك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.